بسم الله العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وزعيم المرسلين أمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله الأمناء من بعدي على الوحي أجمعين. على حال مفاد قاعدة الجب صلاعيا مضى أنه عام يخرج منها خصوص ما إذا كان حق الناس. طبعا حق الناس والموضوع باقي، وكان من غير مهدوري الدم والمال. ها قلنا فقط هنا ونريد أن نوضح هذه التتمة، دي التتمة جدا مهمة كبحث فقهي ومحل جدل ثقافي عصري. واقعا الفقه كلما يعني يعجن ممارسة الإنسان به مرة بعد أخرى يلتفت إلى نقاط وأسرار فيه بديعة ولطيفة، كما يشير ابن نعيم في أبحاثه: يدعو الله أن يوقفه على أسرار الفقه. أسرار الفقه يعني بالتالي هناك نقاط صناعية وضوابط قوالبية طبقة خلف طبقة. فالإنسان لما يضبطها مثلا الطبقة الخلفية لقواعد فقهية تعطي الإنسان سيطرة على الطبقة التحتانية في المسائل الفقهية أو الأبواب الفقهية. فهذه الغور في الطبقات بموازين وضوابط فقهية تعطي الإنسان قوة. المهم فلا يتوهمن باحث من الباحثين أنه عندما يمر على باب مرة ومرتين سيطر على ذلك الباب والتفت إلى ذلك الباب وقال الله غفور رحيم، لا، لو يرجع مرة بعد أخرى يلاحظ أن التكرار يغور به غورا إلى أعماق أكثر سيطرة أي مكان. لاحظوا هنا قضية هدر الدم أو هدر المال، عدم حرمة الدم وعدم حرمة المال. كثير خلطوا فيما العامة، طبعا تعبير صاحب الحداثة العامة العامية يعموا عن بطل نور عز البيت عليه السلام، ظنوا أن هناك تلازم بين عدم حرمة المال والدم والعرض والهدر، تلازم مع جواز تلازم مع استباحتها مباحة، وهذا خطأ. لأن هدر عدم حرمة المال أو الدم، عدم الحرمة الوضعية والتكليفية، نعم تلازم الاستباحة. هدر الحرمة التكليفية والوضعية، نعم تلازم الاستباحة. أما إذا كان هدر الحرمة فقط الوضعية دون التكليفية، هذا لا يلزم من استباحة الدم والمال. بيان ذلك. بيان ذلك مثلا لاحظوا الإنسان إذا تشهد الشهادتين حقن دمه وماله وعرضه. حقن هنا ليس المراد من سبب ذلك أنه حرمة تكليفية فقط، حرمة وضعية، حرمة تكليفية، حرمة وضعية. الحرمة الوضعية أيضا درجات، قصاص، دية، الدية على نفس الجاني أو على عاقلته أو على بيت المال. فلاحظ الحرمة الوضعية درجات وليس درجة واحدة. الفقهاء هذا مبحث ذكرت أنا في فقه الطب المطبوع، مثلا لاحظوا درجات الحرمة الوضعية وصلتها بالحرمة التكليفية. في الجنين في بطن أمه أول شيء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر نفس نفس. إذا كان الجنين نفخت فيه الروح دية كاملة، قابلها شنو؟ 20 دينار، 40 دينار، 60 دينار، 80 دينار، 100 دينار. إذا نفخت فيه دية كاملة دية. ما الدليل على حرمة اسقاط الجنين؟ طبعا سيد البيان رحمه الله كان يستدل وإذا الموءودة سئلت، يقول ايش معنى؟ فإذا نفخت فيه الروح نعم، أما إذا لم تنفخ فيه الروح نطفى اسقاط الجنين حرمة اثنين. أحد الأدلة، أحد ليس حصر، ليس حصر، أحد الأدلة على حرمة اسقاط الجنين وجوب نفس الدية مثلا 10 دينار. يعني الحرمة الوضعية تلازم الحرمة التكليفية لا العكس. يمكن حرمة تكليفية بدون حرمة وضعية. فالحرمة الوضعية تلازم التكليفية، أما الحرمة التكليفية لا تلازم الوضعية. لكن تفتوا الآن تنور حار، أريد الخبز تنخفض. إي طبعا، يعني غالبا حتى إذا هذا من باب الاضطرار كراهة الأحرار. نفس الفقهاء لاحظوا قالوا إسقاط الجنين إذا كان نطفة حرمة أخف التكليفية من إسقاط الجنين إذا كان مضغة علقة ثم علقة ثم مضغة، مضغة أشد حرمة، عظام أشد وأشد، كسوناه لحما أشد وأشد. من أين أشد التفتوا إليها؟ من درجات الضمان. نفس درجات الضمان المالي دالة على درجات المجرم. الآن النساء قد يقولون ليش هاي ديتنا نص دية الرجل؟ حرمتنا أقل يعني؟ لا، المرأة قوم يصير إذا قتلت تقتص أولياء الدم لها من الرجل، لكن بشرط أن يعطونا نص دية. شنو هي مخلوق ناقص؟ على كل التساؤل هذا يعدهم. لا، النساء ما شاء الله كثر كثيرا ما ينقصون إلى صفوا. الرجال المقصود هي ما استفلتفت الحكم معي بحث آخر، بس المقصود أن كلما تزداد الحرمة الوضعية يشتد الحرمة التكليفية تلازم هذا. لكن قد تكون هناك حرمة تكليفية من دون حرمة وضعية، فهذه الحرمة التكليفية أقل. هذا الآن بين لأجل ماذا؟ بين لأجل هذا المطلب، وهو أن حذر الحرمة نوعان، نوع حرمة تكليفية وحرمة وضعية. قد تهدر الوضعية لكن لا تهدر التكليفية، وقد قد تهدر التكليفية ولا تهدر الوضعية. مثلا بس هذا طبعا تلازم موجود بين الوضعية والتكليفية، لكن تهدر لأجل الطرار. مثلا في عام المجاعة أو أفرض وجوب جهاد كما يفتي إذا الشيخ جعفر كان يطلب أنت في المقام، فعلى الأهالي مساندة المجاهدين. زين لما يساندونهم المجاهدين يرخص لهم يأخذون من الأموال الخاصة أقصد فمو بطريقة داعش والنصرة والشلون الحكي هذا، لا الجهاد مو في سبيل سفك الدماء بل في دفع دين التكفيرين وشابه ذلك. المقصود لكن مع ضمان بيت المال لمن؟ لأولئك المجرة. أو في عام المجاعة ذكروا هذا الفتوى المشهور فتذكرها، في عام المجاعة يجوز للذي يخاف على نفسه أن يأخذ من أموال غيره، طبعا بإذنه، ما أذن يجوز أن يأخذ، لا يكون عليه حرمة تكليفية، لكنه ضامن له الأموال. هذا طبعا في بحث المجاعة مثال آخر. أي مكان قد تهدر الحرمة التكليفية للإضطرار دون الوضعية، وقد لا تثبت الحرمة التكليفية دون الوضعية. هنا عندما يقال مثلا بعض الكفار دمهم هدار أو ليس لهم حرمة، أي كفار الذين ليس لهم حرمة وأي حرمة التي ليست لهم؟ هذه مسألة مغفول عنها للأسف. وأنا ذكرت في كتاب عادات الصحابة أن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذي يهدر دمه، يهدر تكليفا، يستباح تكليفا في مدرسة أهل البيت خصوص الكافر الحربي، حربي يعني عدواني معتدي. أما الكافر المسالم الذي مدني مسالم فلان سمو علاس، علاس رحمة آخر كافر، وللعلاس هم عدواني بطريقة أخرى مثلا المجرة، فعلاس لو ملاس أو شبيه العلاس بعد يمدد مدد فلان على المجرة نتيجة اجتماعي ذاك رحمة آخر. أما كافر لا، أصلا لا من بعيد، ما يدفع ضريبة لأجل هم دفع الضريبة لأجل بعد العدوان هم مشاركة، لا أصلا لا يدفع ضريبة للعدوان للنظام ماله ولدولته ولا على المجرة أبدا مسالم. هنا لا في مدرسة أهل البيت لا يصور سفك دمه تكليفا، وإن لم يكن له دية حرمة وضعية ليس له. دليل هذا الشيء ما هو؟ وهذا استرخ به مدرسة أهل البيت دون مذاهب المسلمين كلها. دليل هذا ماذا؟ وهذا ما يدل على أن أهل البيت فقط مع العدوان لا أنه مع الكافر في نفسه. الكافر في نفسه نحن لا نستبيح دمه في مدرسة أهل البيت. وأجيب لكم الشاهد اللي اتفقت عليه الإمامية كلها. قد جملة من الأعلام أو الكبار غفلوا عن المطلب، أنا معكم، لكن غفلوا مو عن الشاهد، الشاهد الكل يلتزم به، سأتي لكم بالشاهد، شاهد من ضروريات فقه الإمامية، لكن أقصد مهما فعل وتفسير هذا الشاهد قد في جملة من الأعلام غفلوا عنه، لكن هذا الشاهد شاهد دامر على أن مدرسة أهل البيت لا تستبيح تكليفا دماء الكفار تكليفا، ها مو وضعا، وضعا ليس لهم حرمة الكافر غير المعاهد غير الذمي، الذمي لا حرمة وضعية دم تكليفية ووضعية، هذا واضح. المعاهد أيضا له حرمة تكليفية وضعية، هذا واضح حتى عند الملابس الإسلامية الأخرى إجمالا جملة منهم عندهم هذا المطلب. الكلام في الكافر ليس معاهد وليس ذمي، لكن مسالم، ما جاي يشتبك وياه في عدوان ابدا، ما جاي يعتدي عليه، مدني كذا فلان. المذاهب الاسلاميه الاخرى ليس عندهم هذا الشيء، فقط المذهب عندي انه لا يستباح تكليفا قتله. لماذا بدلي على ذلك؟ ادعي على ذلك ما اتفقت عليه مستفيض روايات اهل البيت ان لم تكن متواتر مستفيض، وفتاوى جميع علماء الاماميه ان الاسير بعد وضع الكافر بعد وضع الحرب او زارها لا يجوز قتله. هذا مما اختص به مدرسة البيت. بعض نوادر من علماء المذاهب الأخرى، بعض نوادر شواذ بنوا على ما بنت عليه مدرسة البيت. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن دم الكافر غير المعتدي ليس يستباح تكليفا دمه، ما يجوز. ولو ده يكون كافر ما يجوز. إذا تدقق ما تخفى عليك، إذا تدقق ما تخفى عليك. نقطة لذلك مثلنا دافع الضريبة. فعلى كل ما يخالف هذا التأثير، ما ينافي هذا التأثير في الله ذكرنا. فالأساس في الكافر المقيد غير الحربي غير المعتدي. الكافر غير إذا عدوان عنده بحث آخر، أما ليس بمعتدي لا يصوب تكليفا قتله. وقد يشكل مستشكل أنه إذا كان يحرم تكليفا قتله الكافر غير المعتدي المسالم، إذا ما الذي سيزيده لو أسلم؟ إذا أسلم في الحرمة وضعية، والحرمة التكليفية بصير أشد. كمان الذمي، الذمي عنده حرمة وضعية وحرمة تكليفية، لكن إذا أسلم تزداد شدة الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. وبصراحة إذا صار مؤمن تشتد الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. المؤمن غير المسلم. وفي التفاصيل أمور أخرى مو ضروري نذكرها. في أي مكان اللي عطش الفقه يطلعها. المقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ أن الكافر غير الحربي المسالم عندما يقال هدر دمه مؤذي في مدرسة البيت ليس هدر تكليفا، وضعا لأنه ليس له ضمان، لأنه تكليفا يستباح تكليفا قتله. لا ما يستباح. دليل أهل البيت هكذا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ألقى مو يعني خاطبك، ألقى لك المسالم هو لست مؤمنا. هذه ليس فقط من أبرز الإسلام الآية، الآية بحسب الروايات سواء في من أسلم أو لا فهو مسالم، هو مسالم. إذا كان مسالم ليس لك أن ماذا؟ أن ليس لك أن على كل أن تستبيح دمه، ليس لك أن تستبيح دمه استباحة تكليفية. فالمقصود أن هدر دمه محمول عليه في مدرسة البيت في فقه البيت، يعني جانب الوضعي لا جانب المالي، عفوا التكليفي تكليفي. نعم هذه على كل نقطة حبينا نوضحها، لأن خلط الاصطلاحات والتسميات بين مذاهب الجمهور ومذهب أهل البيت الشيء الكثير يا أخوان. وهذا خطأ أن يحسب مباني العامة على مباني أهل البيت، هذا مو صحيح، هذا مو علمي. وبصراحة حتى لعل جملة من الكتب الفقهية أو ما أو أبحاث الأعلام ولو كبار انسياقا مع التقسيم الموجود عند العامة قد يغفل عن هذه النقطة، وهذه النقطة أو القاعدة مهمة جدا. المهم هذا تمام الكلام في ماذا؟ تمام الكلام في المفاد الصناعي لمؤدى قاعدة الجاب. بعد ذلك يقول الماتن أيضا كما أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه ولا يجب على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت، وهذه النصوص واردة في ذلك في أبواب الحيض وأبواب النفاس تقدمت. المسألة الأولى، إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت، ومع الترك يجب عليهم القضاء. وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة. كما أنه إذا طرع الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمم بحسب مقدار صلاة المختار ومقدمات الصلاة يعني، ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت. إجمالا الصبي أو المجنون أو المغمى عليه الصحيح أنه يختلف عن الحيض والنفاس. في الصبي المميز طبعا، في الصبي المميز والمجنون المميز، المجنون نحن لا نكيله بكيل واحد، جملة من محققي الفقهاء يفصلون والصحيح والتفصيل. في مجنون لا يميز شيئا أصلا، كان كالبهيمة، هذا مثل الصبي غير المميز. وهناك مجنون وما أكثره، مجنون يميز، الجنون فنون يميز، وتمييزهم درجات كما أن الصبي مميز تمييزه درجات. هذا المجنون المميز رفع التكليف ليس بمعنى أنه ليس مكلف، إنما يضعف تكليفه، يعني ليس التكليف عليه عزيمة، ليس التكليف عليه عزيمة، رفع المؤاخذة لا رفع أصل التكليف، أو قل ربما رفع الفعلية التامة أو الفاعلية وليس رفع أصل الفعلية في المجنون المميز. كان ما هو الحل في الصبي المميز؟ طبعا الشيخ الطوسي وبعض وجملة من القدماء ربما يبنون على أن الصبي المميز أيضا درجات. الصبي المميز الذي راهقه أصبح مراهقا بالبلوغ يعني تعدى العشر سنوات، كمل العشر سنوات، راهق البلوغ. جملة من العلماء الصدوق والطوسي والمفيد وابن حمزة العلام وابن براد، جملة من العلماء بنوا على أنه أصلا يحد حتى كي يقال على الحد أو القصاص أو كذا إذا تمت له عشر سنين، مع أنه لم يبلغ. على كل هذا المبنى الصحيح له غير صحيح بحث آخر، بس المقصود أنه هناك في الأدلة والفتاوى أيضا حتى عند علماء الإمامية أن الصبي المميز تمييز درجات، أيضا شلون المجنون مر بنا أن تمييز درجات المجنون. المقصود اجمالا اذا المجنون اذا كان بهيمي جدا فما يعقل شيء، هذا خوف غير مميز، وعلى كل نظام التكليف عنا من هذا الباب. سياتي مساله ان شاء الله ان في بعض الاحكام، في بعض الاحكام الصبي غير المميز ولو غير مميز بتاتا الاحكام شامله له باجماع الفقهاء. مثلا افترض مفسده القتل، صبي تضع بيده مسدس ويضغط على المسدس يقتل لواحد، هذا الفعل مبغوض عند الشارع ولو صدر من الصبي غير مميز. وسيأتي ان شاء الله فاللازم على الولي رد الصبي غير مميز عن ذلك. وهذا ما جرى ولو صدر منه قتل يغرم الدية، الدية العاقلة تغرم. فالمقصود أن الصبي غير المميز والمجنون غير المميز، نعم فقد يقال أنه ليس لديهم تكليف أو تكليف جدا ضعيف أو المجرم أو بعض التكاليف فقط شاملة. أما إذا كان الصبي مميز، الصبي مميز والمجنون مميز، فالصحيح أن التكاليف شاملة، المرفوع فقط هو المؤاخذة أو أكثر من المؤاخذة، المرفوع الفعلية التامة هو الصحيح لأن إرادتهم قاصرة، فالفعلية التامة والفعلية مرفوعة لا أن أصل الفعلية مرفوع أصل الحكم. إذا في هناك فرق بين الصبي والمجنون المغمى عليه من جانب، والمرأة الحائض والنفساء، أن في المرأة الحائض والنفساء ماذا؟ النقاء 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 المرأة من خبث الحيض وخبث النفاس، نقاء المرأة لا طهر المرأة بالغسل، نقاء المرأة خلو المرأة من خبث الحيض والنفاس، خلوها من هذا الخبث، خلوها من مجيئه. خلوها من مجيئه من تدفقه هذا قيد في الوجوب، قيد في وجوب الصلاة. ففي فرق بين الحائض والنفساء ومن والمجنون الصبي. فالمجنون الصبي قيد ليس في أصل الفعلية، قيد في الفعلية التامة. أما في المرأة لا قيد في الفعلية، أصل الفعلية. زين في الصوم شلون؟ في الصوم في الصوم شلون؟ فالصوم لا يمكن أن يقال أن النقاء من الخبث، خبث الحيض وخبث النفاس قيد في الموضوع. لو كان قيد في الموضوع لماذا تلزم المرأة بقضاء الصوم؟ إذن ليس قيد، إنما هناك لابد أن يكون قيد في لا يصح من الصوم، أن الطهارة لا يمكنها أن تأتي بها، فمن ثم تقضي أنها فاتها الصوم بعذر. لكن في الصلاة لا تؤدي ولا تقضي لأن النقاء قيد في الموضوع. فهناك إذا فرق بين البالغ والمجنون والنفساء، عفوا البالغ والمجنون والمغمى عليه من جانب، والنفساء والحيض من جانب آخر. احنا ما كنا بخدمتكم، بحث الخطاب اسم لأي مرحلة لعلك لم تكن حاضرا. انا اريد اقول الخطاب اسم لمرحلة، واما جناب ما كنا بخدمتكم، فبعد البحث ان شاء الله نبين لكم شنو الخطاب اسم لأي مرحلة من مراحل الحكم. والفوت ليس تابع الخطاب، الفوت تابع شيء اخر، فوت الفعلية. على كل، فإذا في فرق في البين بين ماذا وماذا؟ في فرق في البين بين المجنون والصبي. هذا إجمال الفرق إجمالا. على أي تقدير الصبي والمجنون والبالغ والمغمى عليه، الصبي والمجنون والمغمى عليه، إذا أفاقوا أو بلغ الصبي قبل خروج الوقت يلزمون بالأداء، وإن فوتوا بالقضاء ولو بقيت ركعة واحدة. إذا بقيت ركعة واحدة قد يقال الموضوع غير متحقق، الموضوع المفروض لأداء أربع ركعات. في المجنون والصبي والمغمى عليه الموضوع موجود كما مر بنا، وإنما المرفوع كان المؤاخذة والفعالية التامة، فالموضوع موجود. الموضوع موجود، غاية الأمر الفعالية التامة موجودة، كان معذور عنها، الآن غير معذور، بعد صار فعالية تامة تمام ملزم بها. فيشمل من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. لأن هنا في تساؤل إشكال بعض أثاره لعل في المستمسك أو غيره، أنه من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. هذا المفاد في هذه القاعدة توسعها لمن كان الوجوب في حق ماذا؟ فعلي. ضاق به الوقت بعد أن كان فعليا متسعا، يلحق الركعة إدراك الركعة بإدراك كل الوقت. هذا الإشكال لا يتأتى في المجنون الصبي والبالغ والمغمى عليه. لماذا؟ لأنه المفروض كما مر بنا الموضوع ماذا؟ الموضوع ماذا؟ موجود في الصبي. الصبي مشمول للأحكام والمجنون والمغمى عليه، وإنما المؤاخذة كانت غير مرفوعة، الآن غير مرفوعة. نعم في الحائض والنفساء قد يتأمل، في الحائض والنفساء قد يتأمل في ذلك، باعتبار انه توسعت لغة ما كان واجب لموضوع الحكم. لكن هو الخطب ان في النفساء في نصوص خاصة والحائض ان اذا كانت قد تدرك بمقدار الطهارة والصلاة يجب عليها. نعم، لكنه مو ليس بعيدا يقال في الحائض والنفساء حتى النصوص الخاصة ليست مقدار إدراك ركعة واحدة، مقدار إدراك مقدمات الصلاة والصلاة تامة في الوقت، وإلا لا تلزم. ففي فرق بين الحائض والنفساء بحسب النصوص الخاصة أو بحسب القاعدة مع الصبي والمجنون والمغمى عليه، أن الصبي والمجنون والمغمى عليه من الأول الموضوع موجود متوفر، أما بخلاف الحائض والنفساء الموضوع مو متوفر. الآن يريد أن ينوجد الموضوع الوجوب، والمفروض أنه هي ليست قادرة على الأربع ركعات داخل الوقت، فقط ركعة واحدة، شمول من ذكرت عن الوقت العام صعب منصرف عن، ففي اذا فرق نسبي بينهم. تتمة الكلام ان شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله.